أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الآيات التي تتحدث عن موقعة أحد وما حصل فيها من نصر للمسلمين في أول الأمر، ثم لما حصلت المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الجيش تغيرت النتيجة، وتبين أن المؤمن يجب عليه أن يرتبط بعقيدته وإيمانه ولا يتعلق بالأشخاص. ولهذا قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذا ينبهنا على أن الإنسان يجب عليه أن يتعبد لله تعالى وحده، وما يأتيه من الرسل وما يعلمه إياه أتباعه إنما هو توجيه وتعليم وبيان للحق. ثم قال جل وعلا بعد ذلك، قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله جل وعلا يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويسلي المؤمنين لما حصل في موقعة بدر، ويقول: إن في الأزمنة المتقدمة حصل حوادث كثيرة دارت معارك بين الأنبياء وأممهم، وأحيانا تكون النتيجة في ظاهرها هي عدم انتصار هذا النبي ومن معه، لكنها في الحقيقة هي نصر، كما حصل في أحد. ظاهرها من حيث الحساب المادي أنها هزيمة، لكنها في الحقيقة هي النصر، لأن المسلمين عرفوا ما ينبغي أن يكون عليه من الإيمان القوي والاستعداد للقاء العدو ووجوب الطاعة وعدم جواز المخالفة لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم أناس من أهل الصلاح ومن أهل التقى ومن أهل العلم والاستقامة والفضل، يتعبدون لربهم وأصيبوا بمصائب ليبتلوا بها ويختبر إيمانهم ويقينهم وصمودهم أمام الأعداء، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وهكذا ينبغي أن تكونوا أنتم أيضا أمة محمد، يجب أن تكون كذلك. أولئك القوم حصل لهم ما حصل، وقاتلوا الأعداء، وما حصل لهم وهن ولا حصل لهم ضعف، فما وهنوا لما أصابهم، وإنما كانت معنوياتهم قوية وكانوا يقاتلون ببسالة، وما ضعفوا ولم يصابوا بالخور ولا الهوان، وما استكانوا لم يتظاهروا بالمسكنة والضعف والهزال والانهزامية أمام أعدائهم، وإنما عكس ذلك، وجد عندهم الصمود والثبات والقوة واليقين والعزيمة الصادقة على الاستمرار في الدفاع عن دين الله ونشره. هؤلاء يحبهم الله، قال جل وعلا عنهم: والله يحب الصابرين، أي أنه يحب الذين يصبرون على ما يصيبهم. والله تعالى يحب الصابرين أي نوع من أنواع الصبر، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على الأقدار كما في هذه الحالة. فإن صبر الإنسان على ما يصيبه من الشدة واللأوة وما يصيبه من الهزيمة أو يصيبه من الأمور المفجعة التي لم يكن قد توقعها، فإن الله تبارك وتعالى يحبه. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. كان الصوت ضعف في الشيء جو الصوت. هذه الآية تدل على إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وهي محبة تليق بجلال الله وعظمه، ليست كمحبة المخلوقين، ولا يلزم منها التشبيه كما يدعيه أهل الأهواء والضلال الذين يقولون إن إثبات الصفات يلزم منه المشابهة للمخلوقين. فإن الله جل وعلا يحب محبة حقيقية تليق بجلاله وعظمته، ليست كمحبة المخلوقين. ومن ذلك هذه الآية التي تدل على أن الله جل وعلا يحب الصابرين الذين يصبرون على ما يصيبهم من أقدار الله جل وعلا، وكذلك الذين يصبرون على طاعة الله فلا يتكاسل عنها، والذين يصبرون عن المعاصي فلا يجرؤون عليها. ثم قال جل وعلا: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي أن هذا هو ديدنهم وعادتهم مما يرددونه دائما، أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فدائما يستغفرون ويطلبون من الله جل وعلا المغفرة، مع أنهم ربانيون وأنهم صابرون وأنهم مشتغلون في عبادة الله، لكن قد يقع منهم تقصير، قد يقع منهم غفلة، فهم يستغفرون الله جل وعلا كثيرا. يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا أي امسحها عنا وسامحنا بها، وكذلك إسرافنا في أمرنا، وهو ما يصدر من الإنسان من توسع في بعض الأمور وقد يكون مباحا لكنه يتجاوز الحد فيه، فيسرف الإنسان في بعض أموره ويزيد عن الحاجة، ومجاوزة الحد تعتبر عيبا في الإنسان وآخذ عليه، فهؤلاء يستغفرون الله تعالى من ذلك. وثبت أقدامنا أمام أعدائنا، وثبت أقدامنا على الحق، وهذا أمر مهم أن يكون الإنسان ثابتا وقدمه لا تتأخر وإنما تتقدم إلى الحق، فإن التراجع والانهزام أمام الأعداء عيب وضعف وهوان، وهؤلاء يطلبون من الله ويسألونه أن يثبت أقدامهم فلا يتراجعوا عن الحق ومجاهدة الأعداء. وانصرنا على القوم الكافرين، وهذا المكسب الكبير أن ينصر الإنسان على عدوه، وإذا كان عدوه كافرا ونصر عليه فإن هذا نصر للإيمان ونصر لما يعتقده، وليس نصرا شخصيا خاصا محدودا، وإنما نصر يتعدى إلى الغير، نصر يتعدى إلى نفع الأمم وزيادة الخير في الأرض وإزالة الشر وقمع أهله وزوال سلطانهم. ماذا كانت النتيجة لهؤلاء؟ فأثابهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، فأثابهم الله بسبب هذه المواقف التي تحلوا بها واتصفوا بها أن آتاهم الله ثواب الدنيا. ثواب الدنيا هو النصر والغنيمة والعز والتمكين في الأرض، آتاهم الله ثواب الدنيا يعني خيرات الدنيا، فانتصروا على الأعداء ومكن الله لهم في الأرض وسلبوا العدو غنائمه وصار لهم الغلبة والعزة والمال والخير الكثير وحسن ثواب الآخرة، أي الثواب الحسن الذي هو أعظم من ثواب الدنيا في الآخرة وهو الجنة، وأكرم بها من منزلة. ولهذا قال وحسن ثواب الآخرة، فثواب الآخرة كله حسن وهو أعلى عما يعرفه الناس من ثواب الدنيا. ثم قال جل وعلا والله يحب المحسنين في الآية السابقة، والله يحب الصابرين، وهنا والله يحب المحسنين. المحسن هو الذي وصل إلى درجة الإحسان، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المنزلة هي أعلى درجات ومراتب الدين، هو أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه. إذا كنت تعبد الله كأنك تراه فهل تخالف؟ ما تخالف، تستحي من الله، فلا تقصر في واجب ولا تعمل محرما. وهذه هي أعلى المراتب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد سبق أن مثلنا بأمثلة حسية مما نشاهده في حياتنا اليومية. لو أن مدير شركة عماله عنده في المكتب في غرفة كبيرة، فإن كل واحد يعمل بجد وإخلاص، لأنه لو غفل رئيس القسم أو رئيس الشركة ينبهه ويقول أنت قصرت في عملك، أنت متلاعب، أنت متهاون، يحسم عليك مبلغ راتب يوم أو جزء من يوم. فكل واحد من الموظفين والعمال يجتهد في إتقان العمل ولا يخل بشيء منه. المطلوب منا نحن العباد حتى نصل إلى درجة الإحسان أن نعبد الله كأننا نشاهد الله جل وعلا. فإن كنا لا نشاهده فعلينا أن نعلم علم اليقين أنه يرانا ويشاهدنا ويعلم منا كل حركة وسنة. فإذا استقر هذا المعنى في قلب الإنسان فإنه دائما يعيش في حال مراقبة لنفسه وتصرفاته بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه، فلا يجرؤ على شيء من المعاصي خوفا من الله، ويعمل الصالحات ويجتهد فيها وهو يخشى أن ترد. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فأعلى مراتب الدين هي مرتبة الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين ورحمة الله قريب من المحسنين. والذي ينبغي لكل مؤمن أن يعمل بمقتضى هذا. قد كان كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون إلى هذه الدرجة، ولهذا كانوا يتعبدون لله تعالى بصدق وإخلاص ومراقبة ذاتية، لا يحتاجون إلى أن ينبهوا، هم يتنبهون. وإذا وقع أحدهم في غلطة سرعان ما سارع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه حل مشكلته. رجل وقع على امرأته في نهار رمضان، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصيح ويقول هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، ما سكت وقال ما حذر عني، لا، لأنه يعلم أن الله تعالى يطلع عليه وأن الله جل وعلا سوف يحاسبه. فما المخرج ما دام في فرصة للخروج؟ ما هي الوسيلة لحل الإشكال إذا كان هناك حل؟ فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكفر به عن ذنبه، ولم يعنفه ولم يوبخه، لأن هذا جاء مستوي ومطبوخ خالص، إنما يريد الخلاص والخروج من المحنة، وليس إنسانا متعجرفا غير مبالي، أو إنسانا لا يبالي بفعل المعاصي، إنما هو يبكي على خطيئته ويتألم أنه وقع منه خطأ. كذلك ماعز لما أنه زنى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد زنيت، فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه مع الجهة الثانية ووقف أمامه وقال لقد زنيت، فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الثالثة، ثم جاء أمامه ووقف أمامه وقال لقد زنيت، فانصرف عنه ثم جاءه بالجهة الرابعة وقال لقد زنيت، فقال هل بك مس من خبال؟ هل أنت لا تعقل؟ فبين له أنه بتمام عقل. قال لعلك قبلت أو لمست. قال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال هل دخل الميل في المكحلة والدلو في البئر؟ قال نعم. قال اذهبوا به فارجموه. هذا الرجل جاء بهذه الصورة لأنه يعلم أن العقاب في الدنيا أخف عليه من عقوبة الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد لعله أن يتراجع، وما دام تائبا توبته تجب ما قبلها وتستره، ولكنه أصر إلا أن يطهر هذا البدن الذي تلذذ بالمعصية بالألم وهو الرجل، ونحو ذلك من الأمور. فالله تبارك وتعالى يحب الذين يراقبون أعمالهم وتصرفاتهم ويخافون من الله جل وعلا ويرجون رحمته. لم يقرأ من رحمة الله ويقول أنا أذنبت خلاص اعمل ما شئت، هي ذنوب تجتمع وطريقك للمحرقة خلاص أحرقها زي ما هي. لا، ويريد أن يرحمه ربه، ويريد أن ينجو من ورطته ويخلص من محنته، وهكذا. فالله تبارك وتعالى يحب المحسنين ويحب الصابرين.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فلله مولاكم هو خير الناصرين.
ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فلله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا خطاب لكم خاصة، أنتم أهل الإيمان، ليس خطابا لكل الناس، وإنما هو خطاب للمؤمنين فقط، ولهذا ينبغي أن نرعي إليها سمعنا ونصغي إلى ما وراءها، لأن هذا خطاب خصوصي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، ما الذي يحصل؟ يردوكم على أعقابكم، والنتيجة فتنقلبوا خاسرين. كلمات عظيمات مختصرات تدل على معان عظيمة. أولا، هذا خطاب للمؤمنين، وهو خطاب تحذيري، تحذير من طاعة الكافرين. إن تطيعوا الذين كفروا يعني لا تطيعهم، فإن أطعتم الذين كفروا فإن النتيجة ضرر ينعكس عليكم. ما هو؟ يردوكم على أعقابكم، يرد الإنسان على عقبه، العقب مؤخرة القدم، حط رأس الإنسان عند عقبه، هذه نتيجة طاعة الكفار. هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا الذي خلقنا ويعرف كل شيء وبيده الأمر. ومعنى هذا الحذر، الحذر من طاعة الكافرين. لا تطيعوا الكافرين أبدا، إن تطيعوهم فالنتيجة عكسية، يضعون رأسك عند عقبك يربطونه. وهل هذا هو الاستقامة والسير على بصيرة أم هذا هو الانتكاس؟ يردوكم والرد على العقب، معنى هذا أنه ليس في تقدم وإنما فيه تأخر وفيه إهانة وفيه بدلة. يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. تنقلبوا انقلاب والنتيجة خسارة. كل واحدة من هذه الكلمات ينبغي للإنسان أن يقف عندها صديق. كل واحدة من هذه الكلمات تدل على معان. لو أنه جاء واحدة منها لكفى بالإنسان أن يتنبأ لهذا الخطر، لكنها جاءت متتابعة. يردوكم والرد على الأعقاب ثم بعد ذلك انقلاب والنتيجة خسارة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. خسارة ضد الفلاح، والخسارة هي الهلاك. ومعنى هذا أنه لا يسوغ لأهل الإيمان أن ينخدعوا بالكفار أو أن ينساقوا وراء إغراءاتهم وتمويهاتهم ووعودهم، لأنهم أعداء. وهؤلاء لا يسعوا لأهل الإيمان بصلاح، وإنما هم أعداء يقلبوا من أطاعهم وطاوعهم ويردوه إلى الخسارة. ما هو الصح؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصر. بل للإبراد عن الأمر الأول وتوجيه إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، بل الله مولاكم. من هم؟ أنتم يا أهل الإيمان. وهذا بشارة من الله تبارك وتعالى، بشارة للمؤمنين أن الله هو وليهم. وعلى هذا لا يصلح أن يتولوا الكافرين ولا يطيعوهم، وإنما يجب أن يطيعوا ربهم جل وعلا. الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بأنه هو مولى لأهل الإيمان، ونتيجة لهذه الولاية فإنه ينصرهم وهو خير الناصرين. ليس نصره مساو لنصر غيره أو قريبا منه، بل هو جل وعلا خير الناصرين. ليس نصر الكفار كنصر الله، بل إن نصر الله جل وعلا أعلى وأعظم، لأن الله تعالى هو الذي بيده الأمر. وحينئذ يجب على أهل الإيمان أن يكونوا من أولياء الله حتى يحصلوا على هذا النصر، وهو نصر من خير الناصرين. وهذا بشارة لأهل الاستقامة والصلاح والفلاح أن الله تبارك وتعالى ناصرهم ومؤيدهم على عدوهم مهما كانت قوة العدو وعدته وعتاده. وقد حصل هذا فيما مضى في معارك خاضها نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك الصالحون من بعده من أتباعه. ثم قال جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي هذا في أمر مستقبل يخبر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيوقع في قلوب الذين كفروا الرعب. لماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب الشرك بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهذا في الدنيا. وفي الآخرة ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما حصل له من الأمور التي لم تحصل لغيره من الأمم السابقة، ومن ذلك أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والرعب هو الخوف أو هو شدة الخوف والقلق والاضطراب، بحيث أن الناس لا يستقر لهم قرار. وهذا وقع في المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى ألقى في قلوب الكفار الرعب. ومن أمثلة ذلك في زمننا هذا ما عليه حال اليهود في البلاد المقدسة، بيت المقدس وما جاوره، فإنهم بنوا بيوتا محصنة، ومع هذا لا يستقر لهم قرار، ويخافون من الطفل الذي معه حجر أو المرأة التي معها عصا، وهم يحملون الصواريخ والدبابات والأسلحة المدمرة. ولهذا فلا يستطيع أن يمشي يهودي على قدميه في أرض يوجد فيها أحد من المسلمين، لا بد أن يكون في عربة مغلق على نفسه، ويحتاطون بحيث لا يمشي عدد كبير في سيارة واحدة خوفا أن يقتلوا جميعا في أي لحظة. وهذا من الرعب الذي نزل بهم في هذه الأيام، ونسأل الله تعالى أن يزيده وأن يذلهم وأن يفرق جمعهم وأن ينصر المسلمين عليهم عاجلا غير عاجل. ما سبب هذا الرعب؟ يقول جل وعلا: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي بسبب أنهم اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله أو مع الله، وهذه الأمور ليس لهم فيها حجة ولا برهان. فالله تعالى بين لهم التوحيد وأرسل لهم الرسل الذين يدعونهم إلى إخلاص العبادة لله وعدم عبادة ما سواه، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومع الأسف الشديد يوجد في بعض بلاد المسلمين في زمننا هذا من يتعبدون لله ولغيره، ومن ذلك الذين يقصدون أضرحة بعض أهل الفضل في بلادهم ويدعونهم مع الله أو من دون الله. ويذبحون لهم وينذرون اعتقادا منهم انهم ينفعون او يضرون. وهذا هو الشرك الاكبر الذي عليه اهل الجاهلية، والذي وصف الله تعالى اهله بانهم اهل الشرك. فان كفار مكة على سبيل المثال كانوا يعرفون الله جل وعلا انه هو الخالق الرازق المدبر، لكنهم يعبدون معه اصناما اخرى، ووضعوا حول الكعبة 360 صنم، وعندهم من أصنامهم الكبرى اللات والعزى ومنات، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما يقول بعض أهل هذا الزمن نحن نذهب إلى ضريح السيد فلان من أجل أن يشفع لنا عند الله. فهذا العمل هو الشرك الأكبر، وهذا صاحبه لا يستحق أن يوصف لأنه مسلم ولو كان يصلي ويزكي ويصوم، لأنه مشرك فلم يحقق لا إله إلا الله. لأن الذي يعبد السيد فلان كأنه يقول أن هناك إله غير الله، وهذا نفي للتوحيد واعتقاد بتعدد الآلهة، وهذا هو ما يناقض لا إله إلا الله. هذا الصيف من الناس الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا مأواهم النار، مأواهم يعني مقرهم ومكانهم الذي يأوون إليه في الآخرة هو النار. هذه النار هل هي مكان طيب؟ يقول جل وعلا وبئس مثوى الظالمين، بئس للذنب، تقبيح لهذا المأوى وذم لهذا المأوى الذي هو مثوى يبيت ويستقر به الظلمة. ومن أعظم الظلم أن تعبد غير الله وأنت تعلم أن الله هو الذي خلقك وحده. ولهذا قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هو أعظم الظلم، لأنك أنكرت فضل المتفضل وإنعام المنعم وذهبت فتعبد لغيره الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ألغيته وذهبت إلى واحد مخلوق مثلك وصرت تتعبد له. هذا هو غاية الظلم وهو القمة في الظلم. فأنت بهذا من الظلمة، لأنك أنكرت أعظم نعمة وقعت لك بعبادتك لغير ربك جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول لو أن إنسانا أخر صلاة الظهر لعذر ولن يدرك إلا عند إقامة صلاة العصر مع الجماعة، فهل يدخل معهم بنية العصر أم الظهر؟ نقول بل يصلي الظهر أولا، يدخل معهم بنية الظهر، لأنه يجب ترتيب الصلوات الحاضرة والفائتة، فلا يصلي العصر قبل الظهر، وإنما يجب عليه أن يصلي الظهر أولا. اللهم إلا إذا كان الإنسان خشي خروج وقت صلاة العصر، كما لو أنه لم يبقى على غروب الشمس إلا مقدار ما يؤدي إحدى الصلاتين، بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي الظهر ثم العصر، وإنما يستطيع أن يصلي واحدة منهما، ففي هذه الحال يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر لئلا تفوته صلاتان. أما إذا كان عنده متسع من الوقت كما جاء في سؤال السائل، فإنه إذا أدرك جماعة يصلون العصر يدخل معهم بنية الظهر، ثم إذا سلموا من صلاة العصر يكون هو قد صلى معهم الظهر، يقوم ويصلي العصر لنفسه أو مع جماعة أخرى تأتي. هذا يقول: هل تجوز قراءة القرآن عند قبور المسلمين؟ قبور المسلمين ليست محلا للجلوس عندها ولا للقراءة. المقابر إذا زارها الإنسان فإنه يزورها ولا يجلس عندها، وإنما يسلم على أصحابها ويغادر، يسلم بالطريقة التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. أما أن يجلس عندها فهذا ممنوع، أو أن يقرأ القرآن عندها فهذا أيضا ممنوع. فالعكوف عند القبور والجلوس عندها هذا من البدع التي ابتدعها بعض أهل الضلال واتبعهم الجهلة. والإنسان الذي يريد أن يقرأ القرآن يقرأه في منزله، أو يقرأه في بيت الله، أو يقرأه في أي مكان. أما المقابر فليست محلا لقراءة القرآن. الإنسان إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة فلا يتنفل، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ليس لأحد أن يتنفل براتبة ولا غيرها. وربما أشكل على السائل أنه يريد أو أنه يسمع أن تحية البيت الطواف، فيقول: هل يطوف الناس يصلون؟ نقول: لا، بل إنه لو كان يطوف وأقيمت الصلاة يتوقف عن الطواف ويصلي مع الناس ثم يكمل بعد الصلاة. فإذا كنت داخلا والصلاة أقيمت فإنك تصلي مع الناس، وإذا أردت أن تطوف فإنك تطوف بعد الصلاة، وهذا الطواف ليس تحية للمسجد وإنما هو نافلة. والإنسان إذا دخل المسجد في وقت متسع فهو مخير، إن شاء أن يطوف أو إن شاء أن يصلي ركعتين تحية للمسجد ويجلس. هذا السائل يسأل يقول: هل يوجد ما يسمى بصلاة التسابيح؟ هل هي بدعة أم سنة؟ وكيف تؤدى؟ لم يصح شيء في صلاة التسابيح، والصحيح أنها ليست من السنن ولا من الأعمال المطلوب من الإنسان فعلها، وعلى الإنسان أن يجتهد في أداء الصلوات المشروعة الثابتة، المحافظة على الفرائض، والاجتهاد في تحصيل النوافل وأهمها الوتر والرواتب، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، كذلك سنة الضحى. وعنده من النوافل المطلقة ما شاء، من ارتفاع الشمس إلى قبيل أذان الظهر، لا قبيل الزوال، وبعد الظهر وبعد المغرب، ومن الليل يصلي ما شاء. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأقلها ركعة، وليس هناك حد لأكثرها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، لكنه أتاح لأمته أن تصلي في الليل ما شاءت مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أيضا هذا السائل يسأل يقول: ما حكم الذهب الذي تتزين به المرأة؟ هل عليه زكاة وكيف تحسب؟ نقول: إذا كان أقل من نصاب فهذا لا زكاة فيه بلا خلاف، وهو ما يقارب 85 جرام. أما إذا كان نصابا فبعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيه، وهذا عليه جمهور العلماء. وبعض أهل العلم يرى أن فيه الزكاة استدلالا بحديث المسكتين، وقول صلى الله عليه وسلم: هل تؤدين زكاتهما؟ أترضين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فأخذوا من هذا أن الحلي الذي يستعمل يزكى إذا كان نصابا. فإذا أن المرأة أرادت أن تحتاط فإنها تزكي إذا كان نصابا، يعني يبلغ 85 جرام وحال عليه الحول، فعند تمام السنة تقدر قيمته وتخرج من القيمة ربع العشر، أي عن 1025 ريال، وعن 10,000 250 ريال. هذا السائل يسأل يقول: أنا أعلم جيدا ما ذكرته عن الأضرحة في بلادنا، ولكني أقوم بكساء هذا الضريح بالقماش، فما الحكم؟ نقول: هذا العمل محرم. النبي صلى الله عليه وسلم منع من تجسيس الأضرحة ومن اتخاذ المساجد عليها والسرج إيقادها بالأنوار وكذلك وضع الأستار عليها أعظم من ذلك وأكثر للابتلاء بها وتعلق الجهال بها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال له: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني القبر المرتفع لا بد أن تسويه بالأرض، ويكون ارتفاعه مقدار شبر، ويكون مسنن كسنم البعير بحيث أنه يعرف أن هذا قبر لا يطأه الناس، ولا يكون مرتفعا، ولا يبنى عليه جدار، ولا يوضع عليه قباب، ولا يوضع عليه أستار، ولا يوضع عليه شموع وسرج ولنبات ونحو ذلك. كل هذا من الأمور الممنوعة المحرمة.
عندي زيت حوالي 23 الثانية أرض واضحة من جاي يرمي فيها الزبالة، وكل ما زادت الزبالة أنا أجي كيلة بالكيول والكلابات وأقول على الحافات، كل سنة أقصد عليها المطلع فيها السنة آخر وضعت يدي عليها وكنت يعني أحوطها أو يقول اللي مجنن، وأنا لي 23-24-25 بان هناك ولا شفت حسن يدي ولا يكبر ولا يحسن.
أعد السؤال مرة ثانية.
عندي بيت لي 23 أو 25 سنة ساكن قدامي أرض فاضية يرموا فيها الكمائن،
يؤذوك الناس فيها
أذية.
نعم.
صارت عني حتى تبكي في القمامة على السكن.
نعم.
الذي جازي يطلع من الزبالة تشوف ما في جوة البيت، وأنا كل سنة أخطر عليها المبلغ الفلاني وأزكن على هذا الحارة لا أحد يرميه. الله يرضى عليكم وحيانا البلد حيانا القرية ما زغيت. آخر وضعت يدي عليها ورحت للبلدية وأبدلنا تسريح لتحويشها فيه، فقاموا يشتكون يقولوا مجنة.
هي غير مملوكة لأحد؟
غير مملوكة لأحد،
ما لحد فيها شيء؟
ما حد له.
وأحييتها؟ أحييتها
أنا
إن شاء الله. أنا أحيا أرضا ميتة فهي لك.
طيب يقول مجنة.
ها؟
يقول لي مقبرة.
مقبرة؟
قالوا لي مقبرة. يفترون الزبالة.
كيف كانوا يرموا فيها النفايات وهي مقبرة؟
ها؟
كيف؟ هل في شهود يشهدون بأنها مقبرة؟
ما في إلا الأذية.
على كل حال هذه المسألة أقول ينظر فيها من قبل والي المكان اللي أنت فيه وهو اللي يتابع هذه القضية.
أنا سألت في المكان.
على كل حال
ما في
أحد. على كل حال مثل هذه القضايا ينظر فيها القاضي الموجود عندكم في القرية يوجد فيها.
من بعد البلدية هي
على كل حال إذا كان فيها شبهة أن فيها قبر القبر يستحقها ولا حق لأحد أن يتملكها. إذا صح أن فيها مقادر ومدفون فيها ناس فلا يجوز لأحد أن يتملكها.
يجوز يرموا عليها قمامة؟
لا ما يجوز
يرموا عليها فريان وبلاوي.
هذا يسأل يقول هل الإنسان يأتي بالنافلة أو الراتبة البعدية بعد الفريضة مباشرة قبل التسبيح؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصل صلاة بصلاة، المعنى أن نفرق بين الصلاة وما بعدها من صلاة أخرى بذكر أو قيام. فإذا أنك فرقت بين الفريضة والنافلة بذكر أو انتقال أو قيام ونحو ذلك صح ذلك وشيء. المهم أن لا يكون شبيه بمن يصل الصلاة في الصلاة ثم تتابع التسبيح إذا كنت مستعجل وأنت في طريقك، كما ذكر السائل في سؤاله أنه يريد أن يخرج من المسجد سريعا. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.